قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهق عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. تقدم في الدرس الماضي باب في رد الإرجاء، وأن أهل السنة والجماعة يقولون بالإيمان بأن الإيمان قولا واعتقادا وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل السنة وسط بين المرجئة وبين المعتزلة والخوارج فيما يتعلق بأسماء الإيمان وفيما يتعلق بالحكم بالآخرة، فهم وسط بينهم في هذا وفي هذا. وفيما يتعلق بإطلاق اسم الإيمان وعدم إطلاقه، وسط بين المرجئة الذين قالوا أن كل المسلمين مؤمنون كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا جانب التفريط والإهمال والضياع والانفلات والتفلت من الأحكام الشرعية. ويقابل هذا التفريط إفراط، وهو أن من ارتكب كبيرة يكون كافرا خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا الآباد. فسلبوا منه الإيمان ولم يبقى عندهم مسلما، بل هو كافر وخالد مخلد في النار. وهما طرفان متقابلان: تفريط وإفراط، تفريط المرجئة وإفراط الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فعندهم أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا كامل الإيمان وليس خارجا من الإيمان وداخلا بالكفر، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. فقول أهل السنة هو مؤمن فارقوا بذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا ليس بمؤمن وقالوا خرج من الإيمان، والخوارج قالوا إنه دخل في الكفر، والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين الإيمان والكفر، ولكنهم متفقون مع الخوارج في تخليده في النار أبد الآباد. وبقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان، الذين قالوا إنه كامل الإيمان فارقوا المرجئة. فإذا قول أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، هاتان الكلمتان اللتان فيهما تحديد مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة، وأنه مؤمن ناقص الإيمان. الكلمة الأولى وهي مؤمن يفارقون فيها الخوارج والمعتزلة الذين قالوا ليس المؤمن خرج من الإيمان دخل الكفر أو في منزلة من المنزلتين، وقولهم ناقص الإيمان فارقوا المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان، الذين قالوا إنه كامل الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فلم يسلبوه مطلق الإيمان الذي هو أصله ولم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو الكامل، فلم يسلموه مطلق الإيمان الذي هو أصله وأنه يكون كافرا كما فعل الخوارج المعتزلة حيث سلبوه الإيمان، ولم يعطوه الإيمان المطلق كما أعطته المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، وإنما قالوا مؤمن نقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسق والعصيان، فيكون محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار، محبوبا بما عنده من الإيمان ومبغوضا على ما عنده من الفسوق والعصيان. ويجتمع في الشخص محبة وبغض، المحبة باعتبار والبغض باعتبار، كما يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فالشيب إذا نظر إلى ما تقدم هو الشباب ليس مرغوبا فيه وليس محبوبا، ولكن إذا نظر إلى ما وراءه هو الموت صار مرغوبا فيه ومحبوبا، إذا نظر إلى ما وراءه هو الموت صار مرغوبا فيه ومحبوبا. لذلك يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن يفارقه، يعني بالموت، يعني يكره الموت. فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين المتقابلين في الحكم أو في أحكام في أسماء الإيمان، وهم وسط بينهم في الآخرة، وهم وسط بينهم في أحكام الآخرة وما يتعلق بالآخرة. فإن الخوارج والمعتزلة قالوا عن مرتكب الكبيرة أنه خالد وخالد في النار، قالوا في الدنيا أنه خرج من إيمان، وقالوا في الآخرة أنه خالد مخلد في النار اللي هم مرتكب الكبيرة، والمرجع قالوا أنه في الجنة لأن لا يضر مع الإيمان الذنب كما لا ينفع مع سورة طه، فهم عند الله يعني سعداء وكلهم من أهل الجنة لأنه لا يضر مع الإيمان الذنب كما لا ينفع مع سورة طه. وأهل السنة والجماعة قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وتجاوز فلم يدخله الجنة إلا يدخله النار وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار ولكنه لا يخلده فيها بل يبقى فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يبقى فيها وأن يكون فيها، ثم يخرجه ويدخله الجنة، ثم يخرجه ويدخل الجنة. فما قالوا إن أنه من أهل الجنة رأسا وأن كل مسلم من أهل الجنة كما تقوله المرجئة، وما قالوا إنه أن المرتكب الكبير أنه محبب في النار كما تقول الخوارج المعتزلة، وإنما قالوا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وتجاوز دخل الجنة ولا يدخل النار، وإن شاء ألا يعفو عنه وإنما شاء أن يعاقبه فإنه يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرج منها، ولكن لا يخلد فيها، ولكن لا يخلد فيها بل يخرج منها بشفاعة الشافعين، ويخرج منها بعفو الله عز وجل وفضله وإحسانه وتجاوزه. إذا شاء أن يدخله النار فإنه يخرج منها بهذه الأمور، وإن شاء أن يعفو عنه دخل الجنة من أول وهلة. وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. المعتزلة والخوارج غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، والمرجئة غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالوعد والوعيد، أخذوا بهما جميعا. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا الجمع بين الوعد والوعيد للترغيب والترهيب، فعندما يذكر الترغيب يأتي بعده الترهيب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ترغيب وترهيب. فإن تولوا فقلوبكم ذو رحمة واسعة هذا ترهيب, ولا يرد بأسه عن قوم مجرمين ترهيب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم, ترهيب وترهيب. فأهل السنة والجماعة يأخذون بهذا وبهذا. ويقول بعض العلماء إن المسلم يسير الله عز وجل بالخوف والرجاء فيكون خائف الراجيع, ويقول إن الخوف الرجاء كالجناحين للطائر, فإذا كان الجناحان سليمين فإن الطيران يتم من الطائر بسهولة, وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران, إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. فأهل السنة يجمعون بين الترهيب والترهيب والترهيب والخوف والرجاء, ما يكون عندهم إما هذا وإما هذا, وإنما عندهم الجمع بينهما. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة وسط في أمور الدنيا وفيما يتعلق بالأحكام, أحكام الإيمان والكفر, بين المرجعة والمعتزلة والخوارج, وهم أيضا وسط بينهم في أحكام الآخرة, لأن المرجعة يقولون أنه في الجنة باستمرار عنده رأسا وأنه لا يعذب, وأولئك يقولون أنه في النار خالد مخلد فيها, وهؤلاء وسط بين هؤلاء وهؤلاء, وهؤلاء وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ومن دخل النار من أهل الإيمان فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة, ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم يخرج منها.
أورد أبو داود رحمه الله. ثم إن قول الإمام أبي داود باب جريء على زيادة الإيمان ونقصانه, على زيادة الإيمان ونقصانه, أورد جملة من الأدلة والأحاديث من الأحاديث على زيادة الإيمان ونقصانه. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهو عند أهل السنة يزيد بطاعة وينقص بمعصية, يزيد بطاعة وينقص بمعصية, فمجال زيادته الطاعة ومجال زيادته المعصية. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. لذي لب يعني عقل, منكن يعني من النساء, ووصفهن بأنهن ناقصات عقل ودين, ومحل الشاهد منه نقص الدين, والإيمان يزيد وينقص. فإذا من يعني النساء موصوفات بأن أنهن ناقصات دين, وفسر نقصان الدين بأن المرأة يأتي عليها أيام لا تصلي ولا تصوم بسبب الحيض. وهذا كما هو معلوم ليس من قبلها وليس إليها, وإنما هذا شيء كتبه الله عليها على النساء, وحيضهن ليس بأيديهن, وإنما هو بقضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. لكن الفرق بينهن وبين الرجال أن الرجال مستمرون في الصيام ومستمرون في الصلاة, ولا يأتي عندهم ذلك الترك الذي هو ليس من قبلهم, ولكن كما هو معلوم عندهم زيادة في الأعمال في هذه المدة التي النساء كنا لا يصلين فيها ولا يقمن, فيكون في ذلك زيادة عمل وزيادة ثواب عند الله عز وجل. ويكون أيضا نقص الإيمان من الأقدام بفعل المعاصي, بفعل المعاصي يكون بها نقص الإيمان, لأنه يزيد بطاعة ينقص المعاصي, يزيد بطاعة ينقص المعاصي وينقص المعاصي, وهذا من قبل الإنسان ويرجع إلى إرادة الإنسان ومشيئة الإنسان. فعلى كل النقص موجود يعني في النساء فيما يتعلق بكونهن لا يكون ولا يصلين في حال حيض, والرجال بخلافهن فعندهم الصلاة والصيام باستمرار ولا يمنعهم مانع من ذلك إلا الأمور الطارئة التي تحصل للرجال والنساء كالمرض وكالسفر. ومن وعندهم زيادة هذه الأعمال التي هي لا تجب عند النساء التي هي لا تجب عند النساء. وعلى هذا فالنقص والزيادة أو فالنقص يكون بأمر يرجع إلى الإنسان يكون يفعل المعاصي ويكون بشيء لا يرجع إليه وهما جاء في هذا الحديث من كون النساء ناقصات عقل ودين. وسألت النساء عن ذلك فأخبر بأنه يأتي عليها أن الأيام لا تصلي ولا تصوم بسبب الحيض ونقصان العقل لأن شهادتها بشهادة رجلين كما جاء ذلك في القرآن فإن لم يكن رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. وهذه المسألة التي هي من أسباب نقصان العقل في حق النساء واحدة من خمس مسائل النساء على النصف من الرجال فيهن فالشهادة شهادة امرأتين بشهادة رجل وكذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك في العقيقة الغلام يعق عنه بشاتين والجارية بشات واحدة وكذلك في العتق من أعتق عبدا كان فكاكا من النار ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكا من النار. والخامسة الدية فإن المرأة على المسلم الرجل فهذه خمس مسائل النساء فيها على المسلم من الرجال. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تفرق بينهما أو بين الرجال والنساء. وهذه المسائل الخمس مما فرق فيه بين النساء والرجال وكان ذلك التفريق مبنيا على أن المرأة تكون على النصف من الرجل في هذه الأمور الخمسة.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح.
أحمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة أخي أهل مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بكر بن مضر.
عن بكر بن مضر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن الهاد.
عن الهاد هو عبد الله بن يزيد بن أسامة بن الهاد.
يزيد بن عبد الله.
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد عباد الله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة من المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يسأل يقول أحسن الله إليك أليس في الحائض إذا انقطع عن الصلاة والصيام يكتب له أجر يكتب لها أجر ذات تلك الأيام مثل الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم؟
الحديث هذا يدل على أن الرجل يعني يزيد عليها بالأعمال في مثل هذه المدة التي هي منعت منها. وأما ذلك فيما يتعلق بالأشياء التي كانت واجبة على الجميع ثم إن حصل يعني شيء يمنع كالسفر وكالمرض وهو يعام بالرجال والنساء فيكتب الله له مثل ما كان يعمل وصحيح مقيم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يعني انها وصف بانها ناقصة عقل ودين وانها من اسباب نقص دينها انها لا تصلي في هذه المدة.
العبارة المذكورة ان الايمان ينقص بالمعصية مع ان الحديث هنا نقصان الدين او الايمان ليس بمعصية.
هذا كما هو معلوم نقصان بالنسبة للرجال لأنه يعني لأن الذين عندهم زيادة في الصلاة يعني عندهم زيادة على يعني هؤلاء التي لا أدت عندهم من هذه الصلاة فإذا صار فيهن نقص عن الرجال فيهن نقص عن الرجال.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما توجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى الكعبة يعني بعد أن كان متوجها لبيت المقدس أي استقبل القبلة يعني لما نسخت القبلة إلى بيت المقدس وشرعت إلى الكعبة استقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبل الناس معه. وكان ذلك بعد الهجرة بستة عشر شهرا. عند ذلك قال جماعة من الصحابة ما بال اخواننا الذين لم يصلوا الى القبلة الثانية وانما كانت صلاتهم الى القبلة الاولى يعني ما ادركوا يعني هذا الشيء الذي حصل. قال انزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم. والمقصود بالايمان هنا الصلاة يعني صلاتكم الى بيت المقدس. ما كان الله ليضيع ايمانكم يعني الذي قد حصل ما كان ليضيع. وفي هذا إطلاق الإيمان على الصلاة في إطلاق الإيمان على الصلاة وهو الذي فيه بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لأنه أطلق على الصلاة إيمانا يعني إيمانا وهو واضح في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وأما من ناحية الزيادة فتظهر بكون الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس أولا ثم يعني استمروا وكتب الله لهم الحياة حتى أدركوا الصلاة إلى بيت المسجد الحرام في القبلة واستقبلوا هذه وهذه فيكون عندهم زيادة هذه الأعمال لكن كما هو معلوم قد جاء ما يدل على أن السابقين الأولين يعني من تقدم إسلامه ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القليل منهم لا يساويه الكثير ممن جاء بعد ذلك يعني لما تأخر إسلامه كما جاء في حديث لا تسبوا أصحابي وما جرى بين خالد وعبد الرحمن عوف رضي الله تعالى عنهما. ومعلوم أن الإنسان كلما طال عمره وحسن عمله فذلك زيادة خير وزيادة ثواب عند الله عز وجل. فمن ناحية دخول الأعمال في مسمى الإيمان واضح ومن ناحية الزيادة فهي تتضح بكون الذين أدركوا القبلتين كتب لهم أجر هذه أجر هذه فيكون عندهم زيادة. وكلما طال عمر الإنسان في طاعة الله عز وجل فهو على خير ولهذا جاء خيرك من طال عمره وحسن عمله.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري
صدوق أبو داود
نعم
صدوق أخرجه أبو داود وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة خطير أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سماك
وهو من حرب صدوق خديه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة.
عن عكرمة
هو لابن عباس وهو ثقة من اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الى الاربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على كفر تارك الصلاة فما وجه ذلك؟
يمكن أن يكون وجه الاستدلال أنه سمى الإيمان صلاة وأطرق على الإيمان أنه صلاة لكن الأدلة الواضحة يعني النصوص التي تدل عليها بين العبد وبين كفر تارك الصلاة وكذلك قوله في الأئمة الذين يجوز الخروج عليهم قال لا من صلوا. وقد جاء في رواية أخرى أو حديث آخر إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن سعيد بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
ثم رجع أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله حدث المفعول وهو يعني يكون متعلقا يعني متعلقا بمن وبما يعني حق من يحبه أحب لله من يحبه الله وأحب لله ما يحبه الله ما يحبه الله من الأشخاص من يحبه الله من الأشخاص وما يحبه الله من الأعمال والأقوال وما يحبه الله من الأقوال والأعمال. فإذا الحب يكون للأشخاص ويكون للأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضى الله عز وجل بها. من أحب لله وأبغض لله يعني أبغض ما يبغضه الله وأبغض ما يبغضه الله وأبغض ما يبغضه الله وأعطى لله يعني من أجل الله ومنع من أجل الله يعني لا يريد يعني بإعطائه الرياء ولا غير ذلك وإنما يعطي من أجل الله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله وكذلك يمنع وفقا لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فيكون إعطاؤه من أجل الله ومنعه من أجل الله وحبه من أجل الله وبغضه من أجل الله. فيكون بذلك استكمل الإيمان يعني معناه أنه حصل ما يحصل أو أتى بما يحصل به كمال الإيمان. ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك الذي في الصحيحين ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر ذلك الذي انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار كما يكره أن يقذف في النار. فالحب في الله هو من أجل الله. وجاء في السبع الذين يقولهم الله في الله يوم لا يقول الله إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. فالحب في الله والبغض في الله والأعطى من أجل الله والمنع من أجل الله الحب والبغض من أعمال القلوب والإعطاء والمنع من أعمال الجوارح من أعمال الجوارح وكلها من الإيمان وكلها من الإيمان لكن كلها تكون نافعة إذا كانت من أجل الله سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل
مؤمل بن الفضل هو صدوق
أخرجه
أبو داود النسائي
عن محمد بن شعيب بن شابور
محمد بن شعيب بن شابور هو
صدوق صحيح الكتاب أخرجه أصحاب السنن
صدوق أخرجه أصحاب السنن
عن يحيى بن الحارث
عن يحيى بن الحارث هو
ثقة أخرجه أصحاب السنن
ثقة أخرجه أصحاب السنن
عن القاسم عن أبي أمامة
قاسم بن محمد بن أبي الصديق
قاسم
إيه؟
بن عبد الرحمن الدمشقي
قاسم عبد الرحمن
صدوق يغرب كثيرا
صدوق يغرب كثيرا أخرجه
البخاري المفرد وأصحاب السنة
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
البخاري المفرد وأصحاب
السنة البخاري في المفرد وأصحاب السنة
عن أبي أمامة
عن أبي أمامة صلي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته واسمه صلي بن عجلان وحديثه أخرجه أصحاب الشركة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وهذا يدل على زيادة الإيمان لأن ذكر يعني أكمل المؤمنين إيمانا معناه أن الناس متفاوتون في الإيمان. قال أحسنهم خلقا أحسنهم خلقا وهذا يدلنا على فضل الأخلاق الخلق الكريم والأخلاق الحسنة وأن صاحبها أن يكون بهذه المنزلة الرفيعة وبهذه الحالة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنه يكون أكمل المؤمنين إيمانا, وذلك أنه يعاملهم المعاملة الطيبة ويخالق الناس المخالقة الحسنة ويعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. ومعلوم أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة, فكذلك أيضا يعامل غيره معاملة طيبة فيكون يحب الناس غيره ما يحب الناس, كما قال عليه الصلاة والسلام لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, حديث أخرجه أصحاب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة, أخرجه أصحاب الستة.
عن محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو بن عقبة هو وقاص الليثي صدوق, أخرجه أصحاب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة, أخرجه أصحاب الستة.
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا, فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلم, حتى أعادها سعد ثلاثة, والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أو مسلم, ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم, لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم.
ثم رجع داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه جماعة فأعطى رجالا ولم يعطي رجلا هو أي بل لم يعطى شيئا أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, فقال يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن, يعني ذلك الذي لم يعطى فلسلم, قال أو مسلم يعني يلقنه إذا يقول مسلم, فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب وأنه قد يعطي أشخاصا وغيرهم أحب إليه من هؤلاء الذين أعطوا, ذلك أن هؤلاء الذين أعطاهم يعطيهم تألفا وترغيبا لهم في الإسلام, وخشية أن يحصل منهم نفور وعدم إقبال على ذلك الخير الذي في روبه وهو الإيمان, فيترتب على ذلك أن يكبوا في النار على وجوههم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة حنين وحصلت الغنائم الكثيرة صار يعطي بعض المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا الذين أسلموا عام الفتح كان يعطيهم تأليفا لقلوبهم, والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم صار في نفوسهم شيء لكونهم لم يعطوا مثل ما أعطي الناس, فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وتكلم معهم وبين أنه إنما يعطي يعني لغرض ويمنع لغرض, وقال إنه لم يعطيهم شيئا لما عندهم من الإيمان, وثم أعطاهم أو بيّن بالكلمات الجميلة التي هي أحسن عندهم من الدرهم والدينار ومن الإبل حتى فرحوا وسروا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم كلاما حسنا حيث قال الأنصار شعار والناس دثار، فالتلك الناس واديا والتلك غيرهم واديا والتلك وادي الأنصار، قالوا الهجرة لكنتم الأنصار، حتى سروا وفرحوا. فكان يعطي أناس ولا يعطي أناس آخرين، لأن الذين لم يعطوا عندهم قوة إيمان، والذين يعطون عندهم حديث عالم الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألفهم. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له أو مسلم عاد عليه السلام، قال مؤمن، قال أو مسلم. وذلك أن الإيمان درجة كاملة، درجة عالية، والإسلام أقل منها، والإسلام أقل منها. فهو أراد أن يرشد إلى الأصل الذي يشترك فيه الناس، والذي هو يكون موجودا عند المسلمين جميعا، وهو أصل الإسلام. وأما الإيمان فهو شيء كامل أو كمال أكثر من أصل الإسلام. ولهذا كان السلف يستثنون في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا يجزم ولا يعني يأتي بالشيء بدون ليس عنده شك، ولكنه لا يريد أن يزكي نفسه وأن يدعي شيئا لنفسه، فيقول منه إن شاء الله بعدا عن تزكية النفس، بعدا عن تزكية النفس، ولكن يقول أنا مسلم، لأن الإسلام هو الأساس. ما يقول أنا مسلم إن شاء الله، وإنما نؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان هذا شيء أعلى من الإسلام وأرفع من الإسلام. ولهذا الإيمان خاص من الإسلام، وكل من كان مؤمنا فهو مسلم، وليس كل من كان مسلما فهو مؤمن، لأنه يكون عنده الاستسلام والانقياد، ولكن ما يكون عنده التمكن في القلب. ولهذا قال الله عز وجل عن العرب، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني ما تمكن الإيمان في قلوبهم. ومعنى ذلك أن عندهم نقص وعندهم ضعف، وليس عندهم كمال، لكن عندهم الإسلام الذي هو الأصل، هو الذي من حصل منه واستسلم ظاهرا دخل في الإسلام وعصم ماله ودمه. لكن الإيمان شيء أكثر من ذلك وشيء أعلى من ذلك، ولهذا الإيمان أخص والإيمان أعم، الإيمان أخص والإيمان الإسلام أعم، لأن كل مؤمن فهو مسلم، لكن ليس كل من كان مسلما فهو مؤمن. ولهذا الرسول قال لسعد أو مسلم، إشارة إلى الحد الذي يعني ما فيه إشكال والذي ليس فيه تلسية. وكذلك ما جاء في حق الأعراب في صلاة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لهم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، ولكن قلوا أسلمنا. فهذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو مسلم، يعني معناه أنه إذا أتى بكلمة مسلم هذه التي لا إشكال فيها وليس فيها تزكية، وليس فيها تزكية. والإيمان فيه تزكية، ولهذا كان يقول من يسلم تقول يقول أمر إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول أمر إن شاء الله، ليس شكا ولكن بعدا عن التزكية. هو مسلم ومن أهل الإسلام، والإيمان كمال، لا يدعيه لنفسه ولا يزكي نفسه، ولكن يقول أرجو أو يقول إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. وأما مسلم ما يقول مسلم إن شاء الله، يقول مسلم، مسلم نعم مسلم، مؤمن أرجو إن شاء الله، لأن هذا أكمل من هذا، لأن هذا أكمل من هذا. ثم أن الإيمان والإسلام، لفظ الإيمان ولفظ الإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعاني التي فرقت عند الاجتماع. فإذا أطلق الإسلام شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة في رمضان حج البيت ليس طيب ليس ليس وهذه أمور ظاهرة. وسأله عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن الآخرة وتؤمن بالقدر خيره وهذه أمور باطنة. فلما جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى وأعطي الإيمان ما يتعلق بالباطن وأعطي الإسلام ما يتعلق بالظاهر. لكن إذا جاء لفظ الإسلام منفردا مثل الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا مثل لفظ الفقير والمسكين لفظ الفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر فسر الفقير بمعنى والمسكين بمعنى وإذا أولد أحدهما على آخر شمل المعنيين الذين يوزع عند التقسيم عند الاجتماع. الله تعالى جمع بين الفقير والمسكين في آية الصدقة قصة الصدقة إنما الصدقة في الفقراء والمساكين ثمن الأصناف ثنتان فقراء ومساكين من الثمانية. فلما جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى وفسر الفقير بأنه من يكون أشد حاجة وأنه ليس عنده شيء أصلا والمسكين الذي عنده شيء ولكن ليس يكفيه فهو أحسن حالا من الفقير أحسن حالا من الفقير. لكن إذا جاء لفظ الفقير مستقلا ليس معه لفظ المسكين يدخل تحته من كان ليس عنده شيء ومن كان عنده شيء لا يكفيه كما في حديث معاذ بن جبل فإنهم أجابوك لذلك أي الصلاة فأعلمهم لو أسرر على الصدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم ما قالوا مساكينهم. فصار لفظ الفقراء يشمل من عنده شيء لا يكفيه الذي فسر به المسكين عند الاجتماع والذي ليس عنده شيء أصلا وهو الذي فسر به الفقير عندما قرن بالمسكين أو جمع مع المسكين في آية قسمة الصدقات. وكذلك لفظ البر والتقوى البر والتقوى فإن عندما يجمع بينهما يفسر البر في الأمور المطلوبة وفي الأوامر والتقوى في المنهيات. لكن إذا جاءت البر وحده وجاءت التقوى وحدها فإن البر يشمل الأوامر والنواهي والتقوى تشمل الأوامر والنواهي معنى أن الإنسان يتق الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وكذلك البر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لكن عندما يجمع بينهما وتعاونوا على البر والتقوى جمع بينهما فيفسر البر بأنه ما يتعلق بالأوامر والأشياء التي يؤمر بها والتقوى يفسر بأنها الأمور التي ينهى عنها والتي تترك ويبتعد عنها. فلفظ الإيمان والإسلام من جنس لفظ الفقير والمسكين ومن جنس لفظ البر والتقوى التي شأنها وطريقتها أنها إذا أفرد أحدهما إذا جمع بينهما في الذكر قسم المعنى بينهما وإن انفرد كل واحد منها الآخر فإنه يشمل المعاني التي قسمت عند الاجتماع.
يدخل معها لفظ ثالث الإحسان.
الإحسان؟ الإحسان نعم معها وهو أكملها وهو فوق الإيمان وأعلى من الإيمان وهو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهي مرتبة أعلى وأخص من الإيمان. ولهذا لا يقال كما قيل في الإسلام لا يقال كل مسلم لا يقال كل مسلم مؤمن فكذلك لا يقال كل مؤمن محسن لأن الإحسان أخص من الإيمان وأعلى درجة من الإيمان.
قال حدثنا محمد بن عبيد
محمد بن عبيد يحتمل أن يكون محمد بن عبيد الحساب وأن يكون محمد بن عبيد المحاربي وكل منهما محتج به وقد مر ذكرهما
عن
في مثل هذا الإسناد عن محمد بن ثور.
نعم
عن محمد بن ثور وهو
ثقة
في أبو داود النسائي
عن معمر
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الزهري
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاد الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة.
عن عامر بن سعد
عن عامر بن سعد الوقاص وثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبيه،
عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعد بن مالك، أبوه اسمه مالك، وكنيته أبيه أبو وقاص، ومشهور بكنيته، مشهور باسمه منسوبا إلى أبيه بالكنية سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هنا قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم.
نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن من يعطى يعني لا يعطى لكونه لا يستحق، وإنما قد يعطى من يكون دونه لأن من يخشى عليه يؤلف قلبه، ومن لا يخشى عليه فإنه لا يعطى، إذا لم يكن هناك مجال لإعطاء الجميع.
يقول: هل نفهم من هذا الحديث أن لا نقول عن شخص بأنه مؤمن لا يجوز لنا أن نطلق هذه الكلمة؟
الأولى أن يقال مسلم، وإذا يعني غير مؤمن يعني الإنسان يعني يقول عن غيره أنه مؤمن يعني على اعتبار أنه يعني عنده قوة إيمان ومعروف بكثرة الأعمال الصالحة، لكن المحذور في كل إنسان يقول عن نفسه أنه مسلم أنه مؤمن. وأيضا كذلك أيضا الحديث يعني في كون قاله عن غيره، لكن الأدب والشيء الذي نازل الإشكال أن يقال مسلم، لأن مسلم لا إشكال فيها ومؤمن فيها إشكال، ومؤمن فيها إشكال. وبعض يعني المشروع من هذا السنة كما عرفنا التفريق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان أكمل من الإسلام وأعلى درجة منه. وبعضهم يقول إن الإسلام هو الإيمان، ويقول إن قول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهي كلها تتعلق بآل فرعون، أهل لوط الذين استثنوا من الهلاك أوصفوا بأنهم مسلمون ومؤمنون. إذن الإسلام هو الإيمان. لكن ابن كثير قال إن هؤلاء مؤمنون ووصفوا بأنهم مسلمون لأن الإسلام يدخل في الإيمان، ومن كان مؤمنا يصدق أن يقال عنه مسلم، ولكن من يقال له مسلم لا يقال له عنه مؤمن، وهو الذي نهى الله عنه الأعراب حيث قال: قل أنتم ولكن قل أتنم. فهؤلاء الذين نجاهم الله مع لوط يعني هم مؤمنون، وفي نفس الوقت يقالها مسلمون لأن كل من هو مسلم، فيقول أنهم جمعوا بين هذا الوصفين لأنهم متصفون بالإسلام فهم أيضا متصفون بالإسلام، ولكن ليس العكس، من كان مسلما لا يقال أنه مؤمن، ليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا الأعراب أنكر عليهم أن يقولهم آمنا وأمروا أن يقولوا أسلمنا، ولكن من كان مؤمنا فهو مسلم، من كان مؤمنا فهو مسلم. فقال إن هذه الآية الذين فيها هم مؤمنون ووصفوا بأنهم مسلمون لأنهم متصفون بالوصفين، والإسلام داخل في الإيمان.
قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل.
والحديث الذي مر في الإسناد قال وأخبرني الزهري.
نعم معمر قال أخبرني
الزهري. كلمة أخبرني الزهري هذه جاءت واو، والأصل أنها عملياتي غالبا بدون واو أخبرني، وهذه يقتل بها أنه في حديث آخر، يعني معناه انه حدثه بحديث اخر وحدثه بهذا الحديث، يعني اخبره بكذا وكذا فلم يذكر، واخبرني بكذا الذي ذكر، فاذا اتى به على اساس انه ترك المعطوف عليه واتى بالمعطوف الذي يتعلق بالمقصود محل الشاهد. وهذا هو السبب في الاتيان مثل هذه الواو العاطفه، لانها عاطفه على شيء محذوف، والأصل يقال أخبرني لما أخبرني، فإذا جاء مثل هذه الصيغة فإن المقصود بها يعني شيء محذوف دل عليه بهذه الواو العاطفة التي هي قبل أخبرني. ثم ورد هذا الأثر عن الزهري قال نرى أن الإيمان أن الإسلام الكلمة وأن الإيمان
العمل
وأن الإيمان إيش الإسلام الكلمة
والإيمان العمل.
الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام الكلمة يعني النطق والكلام وأن الإنسان يشهد على إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإيمان يعني يكون بالعمل يعني ما هو الوقوف عند كلمة أشهد على إله وأن محمد رسول الله. وقول الزهري رحمه الله الإسلام الكلمة أي القول المقصود بالكلمة هي القول وأن الإنسان يدخل بالإسلام بكونه يقول أشهد على إله وأن محمد رسول الله وهذا هو الذي يظهر للناس والبواطن علمها عند الله عز وجل. كل إنسان إذا شهد على الله محمد رسول الله فإنه بهذه الشهادة صار مسلما ودخل في الإسلام. وأما العمل والإيمان العمل فيدخل فيه عمل القلوب وعمل الجوارح. ومعلوم أن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب تابعة لأعمال القلوب القلوب يعني الخشية والرجاء وما إلى ذلك. فإن الجوارح يعني يكون فيها التنفيذ كما جاء في حديث معمان المشير الذي أشرت إليه المنافع فلو أن يتجد المرة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فتجد فتجد الجسد كله في أول القلب. وكذا يقول بعض السلف ليس لنا بتحلي ولا بتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال.
قال حدثنا محمد بن عبيد عن ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري
قال وقال الزهري الزهري مرة ذكره وهذا أثر مقطوع يعني معناها الإسناد الذي المتن الذي ينتهي إلى من دون الصحابي الذي هو التابع ومن دونه وقال له مقطوع وهو غير المنقطع لأن المنقطع من صفات الأسانيد وأما المقطوع هو من صفات المتون لأنه متن مقطوع يعني معناه انتهى متن انتهى إلى من دون الصحابي إلى التابع أو من دونه. وأما المنقطع فهو السقوط سقوط في أثناء الإسناد سقوط في أثناء الإسناد فالانقطاع أو المنقطع من صفات الأسانيد والمقطوع من صفات المتون.
هنا الواو مثل الواو أخبرني قال وقال الزهري هنا الأخ يقول يذكر أن شيخ الإسلام تيمية في كتابه الإيمان قال عن كلمة الزهري حق من وجه وخطأ من وجه هل هذا صحيح؟
ما أدري عن كلام شيخ الإسلام إيش لكن يعني الإيمان إذا كان مقصود العمل يعني مقصود به العمل فقط دون أن يكون شيء في القلوب نعم يعني مو صحيح. ولكن إذا قيل أن العمل يكون في القلوب ويكون في الجوارح يكون مو صحيح.
أقول هل يفهم من كلام الزهري هذا على أنه لا يكفر الشخص بترك الأعمال حيث ثبت له الإسلام الذي هو أصل الإيمان في النقطة بالشهادتين؟
نعم يعني يثبت الإسلام بالإسلام لكون يشهد لا إله إلا الله رسول الله لكنه لا يعني ذلك أنه يبقى على هذا ويموت على هذا يشهد لا إله إلا الله ثم لا يأتي لله شيئا ولا يركع لله ركعة بل إذا جاء وقت الصلاة يطالب بالصلاة يطالب بالصلاة وإذا يعني تركها تهاونا كثيرا يكون كافرا. وأما الجحود فقد عرفنا أن كل جحد لأمر معلوم دين الإسلام بالضرورة ولو كان يعني دون الصلاة بكثير فإن ذلك كله بيكون كفرا ورده عن الإسلام.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حا وحدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم بين المسلمين قسما فقلت أعطي فلانا فإنه مؤمن قال أو مسلم إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مصابة أن يكب على وجهه.
وهذا من جثل الذي قبله.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني قطع أخرج القدر بشدة.
قال ها وحدثنا إبراهيم البشار
إبراهيم البشار هو
حافظ له أوهام وجل أبو داود الترمذي
حافظ له أهم أخرجه أبو داود والترمذي.
نعم. عن سفيان عن معمر.
عن سفيان وهو
ابن
عيينة هو ثقة أخرجه حافظ بن ستة عن معمر هو
معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي
وقد مر ذكرهم جميعا.
يكفي هذا
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه وذكر أحاديث منها. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذا الباب وهو باب في زيادة الإيمان ونقصانه وعرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد مر لأبي داود رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث تدل على زيادة الإيمان وعلى نقصان الإيمان وبقي بعض الأحاديث منها هذا الحديث حديث من؟
بن عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث يعني يدل على يعني أراده مصنف يعني في هذا الباب من أجل يعني كون بعضهم يضرب رقاب بعض وصف ذلك بأنه كفر والمقصود بذلك أنه كفر دون كفر وأن في ذلك نقص الإيمان أقول في ذلك حصول نقص في الإيمان وإن أريد به أنه كفر مخرج من الملة وأن المقصود أنهم لا يرتدون بعده ويقتل مع ارتدادهم وكفرهم كون بعضهم يضرب رقاب بعض ويكون المقصود من ذلك يعني ما حصل من بعض الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق فإنه يحتمل يعني هذا ويحتمل هذا يحتمل أن يكون المقصود يعني حصول المشابهة للكفار الذين يعني القتل سهل عليهم وأن من شأنهم الاستقاط وقتل بعضهم بعض وشأن المسلمين بخلاف ذلك هو التواد والتراحم والتواصل والتعاطف وأن بعضهم يعطف على بعض. وإن أريد به المعنى الآخر فإنه يكون كفرا يعني مخرجا من الملة وقد حصل أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ما ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق بإرساله الجيش الموفرة التي أرسلها لقتال المرتدين وكان ذلك من أجل أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه وجه جهده وبذل جهده في أن يرجع الناس إلى ما كان إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن وسعى في إصلاح الخلل الداخلي ثم بعد ذلك انتقل إلى جهاد الكفار وغزوهم في بلادهم بعد أن قاتل المرتدين ورجع من رجع منهم هو الإسلام وقتل من قتل منهم على الردة. وعلى هذا فإراد المصنف الحديث هنا في زيادة الإيمان ونقصانه على اعتبار أن المعنى الذي هو ليس ردة وأنه لا يتعلق بالمرتدين وإنما يتعلق بالمسلمين الذين يحصل منهم التقاتل يعني بغير حق ويكون ذلك من من قبيل ما يكون فيه نقص في الإيمان. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
وقد جاء في بعض الحديث ما يدل على أن إباب المسلم فسوق وقتاله كفر والمقصود من ذلك أنه كفر دون كفر يعني فيكون ذلك من قبيل المعاصي الكبيرة. ومعلوم أن الذنب الذي يصف بأنه كفر يعني يكون من أكبر الكبائر ومن أخطر الأشياء، لأن وصف الشيء بأنه كفر هو إلا أن يكون كفرا مخرجا منه، لكنه شأنه خطير وشأنه عظيم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال واقد بن عبد الله أخبرني.
قال واقد ابن عبد الله أخبرني. واقد هو
ابن محمد بن زيد العدوي ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي.
ثقة أخرجه
البخاري ومسلم
وأبو داود
والنسائي.
والنسائي. قال أخبرني إيش بعدها؟
قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبي.
قال واقد بن عبد الله
أخبرني عن أبي.
نعم. هذا في تأخير الصيغة عن الـ الـ عن الـ الراوي أو المحدث، يعني أنا أقول واقد أخبرني، فلما يقول أخبرني واقد عن أبي قال واقد أخبرني هو شعبة.
نعم.
نعم. وهذا يعني يأتي يعني عند شعبة أنه أحيانا يقدم الراوي على الصيغة، يقدم الراوي على الصيغة، يعني بدل ما يقول أخبرني واقد عن أبيه قال يعني فيقول قال وقال واقد أخبرني، قال واقد أخبرني عن أبيه، فكلمة أخبرني هذه اللي قالها شعبة، وهي تأخير لصيغة الأداء عن الراوي، وهذا معروف عن شعبة أنه كان يستعمل ذلك أحيانا. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج له
أو الكتب
أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال ومرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
هنا يعني قدم الاسم وأخر الصيغة، هل للمحدثين طريقة في تقديم المثل وتأخير السند؟
نعم. يأتي أحيانا يعني عند بعض العلماء تقديم المتن وتأخير السند، وهذا يعني كان يستعمله ابن خزيمة، وقد جاء عنه أنه قال أنه يحرج على من يعني يأخذ عن كتابه ألا يغير الصيغة التي أتى بها، لأنه يعني يريد أن يروى عنه كما روى وكما جاء عنه ولا يغير. والبخاري رحمه الله جاء عنه في مواضع قليلة أنه يأتي بالمتن ويؤخر الإسناد، وقد جاء ذلك عنه في كتاب التفسير من صحيحه في أول تفسير فصلت، فإنه ذكر أثرا طويلا عن ابن عباس وكان أتى به بالمتن أولا ثم أتى بالإسناد في الآخر وكذلك جاء عنه في حديث أيضا في أثر عن علي رضي الله عنه الذي يحدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله، فإنه أيضا أورد المتن ثم أتى بالإسناد وقال الحافظ بن حجر أن هذا يعني فيه إشارة إلى أن هذا ليس على شرطه، أن هذا ليس على شرطه، يعني مثل هذا مثل هذه الصيغة. ثم ذكر كلام ابن خزيمة وطريقته وأنه يعني يمنع أن أحد يغير يعني في طريقة عند النقل منه، بل ينبه
على ما حصل منه من التقديم والتأخير. وهذا الأثر والكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر موجود في أول عند تفسير سورة فصلت من الجزء الثامن من فتح الباري الذي هو مشتمل على كتاب التفسير مثلا البخاري. وهو عند في أول هذه السورة أتى بالأثر الطويل عن عباس وهو بهذه الطريقة قدم المتن وقرا الإسناد. وكان قبل ذلك في كتاب العلم أيضا أتى بأثر العلي وقد قدم فيه المتن وقرا الإسناد.
الله إليك. يقول السائل: لماذا يحمل الحديث على حذف المضاف لا ترجعوا بعدي يعمل أحدكم عمل الكفار؟
هو هذا أنا قلت مضافين للكفار مضافين للكفار مشابهين للكفار هو هذا هذا هو هذا معنى.
وحين يجب يكون كفر دون كفر.
إيه كفر دون كفر. وهذا المطابق لإرادة الحديث الترجمة أنه كفر دون كفر وعلى ذلك أنه نقص يعني الإرادة أنه باب النقص.
ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفار على ما آلت إليه القبائل العربية في الجزيرة بعد قرون من الزمان من قتال بعضهم لبعض وسلب بعضهم لبعض فصاروا كحالة الجاهلية الأولى؟
لا يقال أنه يعني هذا أنه المراد هذا فقط، لكن كونه يعني يحصل يعني شيء يعني فيما بعد يطابق يعني أو فيه مخالفة أو وقوع هذا الشيء الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا عام وأيضا يمكن أن يكون مراد به ولكنه ليس مطابق لما أورده المصنف هنا من كون أنه كفر من كفر وأن الصديق رضي الله عنه قتلهم وأنه رجع إلى الإسلام رجع وقتل على ردة من قتل، وهم المعنيون بما جاء في الحديث في حديث الزوج عن الحور أن الإنسان قال فقل أصحابي أو طيحابي على الآيات فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعده، يعني معناه أنهم ارتدوا وقتل على الردة. وهذا في يسير في عدد يسير من الذين كانوا فأمن السلام وكانوا من أصحابه، ولكنهم أدركهم الخذلان وارتدوا عن الإسلام وقاتلهم الصديق رضي الله عنه وقتل منهم من قتل على الردة وهم رجعوا إلى الإسلام.
يقول الخطابي عن هذا الحديث: هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن يكون معنى الكفار المتكفرين بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه فكفر به نفسه أي سترها، وأصل الكفر الستر، ويقال سمي الكافر كافرا لستره نعمة الله عليه أو لستره على نفسه شواهد ربوبية الله ودلائل توحيده.
بس عند هذا الحد يعني ما يكفي كون يتكفر بالسلاح ويكفر السلاح ويحمل السلاح، هذا ما يعني ما يكفي في الجملة، لكن ما يقول إليه ما يقول إليه يعني يكون يفعل ذلك مستعدا وعلى أفج الاستعداد للقتل وأنه يقتل ويحصل منه القتل. نعم. وأما مجرد أن يكون ستر نفسه بالسلاح بمعنى أنه لبس السلاح وغطى يعني شيئا منه بالسلاح، مجرد هذا لا يكفي بأن يقال أنه دم وأنه منهي عنه، وإنما السلاح يعني يلبس عند الحاجة إليه عند الحاجة إليه يلبس، ولكن ملموما، ولكن إذا آل إلى أمر لا يتوب أو أنه فعله استعدادا لفعل أمر لا يتوب العبرة بهذه النهاية، وإلا مجرد اللبس فقط وكون المعنى اللغوي أن الكفر هو الستر وأنه يكفر يعني معناه أنه يغطي يعني نفسه بالسلاح معنى أنه يعني يغطي جزءا منه، يعني مجرد هذا لا يكفي أن يكون مقصود، لكن إذا كان مقصود منه أنه يفعل هذا الشيء من أجل كثرة وقوعه في الأمر المحرم وأنه مستعد للأمر المحرم هو من هذا يسلم إليه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر.
ثم أورد حديث
عمر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أيما رجل مسلم أكثر رجلا مجرما فإن كان كافرا
وإلا كان هو الكافر
الذي قالها أو تكلم بها, يعني إن كان ذلك كافرا بمعنى أنه حصل من الكفر وأنه خاطب من هو متلبس بالكفر ومن هو كافر, فإن الكلام مطابق للواقع يكون ويكون الكلام صحيح. ولكن إذا كان لم يكن كذلك, يعني لم يكن كافرا, فإن ذلك أن الكفر يعود على القائل فيكون هو الكافر, ومعنى ذلك أنه يرجع عليه إثمه ومغبته, لأنه يكون كافرا وخرج من الإسلام بمجرد أنه قال هذه الكلمة. ولكن هذا فيه وعيد شديد وبيان أن الأمر ليس بالهين, وأن التكفير يعني ليس يعني سهلا, وإنما هو صعب وخطير, ولا ينبغي التهاون فيه والتساهل فيه, وأن الإنسان يتكلم فيه بغير علم. فإذا حصل منه ذلك فإن الإنسان الذي قيل فيه مستحق لذلك وكان الكلام مطابق للواقع كلم المتكلم, وإلا فإن الأمر يحور عليه ويرجع عليه وترجع مغبة ذلك عليه, لكنه لا يكون خرج من الإسلام بكونه قال هذه الكلمة, ولكنه لا شك أنه ارتكب أمرا خطيرا وأمرا عظيما ليس بالأمر العين.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي, فأخرج له عن اليوم الليلة.
عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن فضيل بن غزوان
هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا.
هل يقاس على هذه المسألة أيما رجل أكفر رجلا مسلما في قضية التفسيق والتبديع, أيما رجل فسق بدع؟
نعم مثله كل إنسان يقول إنسان يا فاسق وهو ليس يعني كذلك, فإنه يحر عليه, يعني يرجع إثمه عليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع من كن فيه فهو منافق خالص, ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا, ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها, إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر. وهذا المعنى أو هذا الذي جاء في الحديث, هذه الأمور كلها من النفاق العملي وليست من النفاق الاعتقادي, لأن خلاف الوعد والكذب في الحديث وكذلك الغدر وكثير من النفاق العملي. والنفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان ويبطن الكفر, إظهار الإيمان ويبطن الكفر, وهو الذي أهله في الدرك الأسفل من النار, في الدرك الأسفل من النار, لأنهم يظهرون الإيمان لما كان للإسلام قوة وصولة وشوكة, ولم يستطيعوا أن يظهروا باطنهم وأن يعلنوه, يعني ما في باطنهم لجأوا إلى أن يتظاهروا بالإسلام وهم يبطنون الكفر, كما ذكر الله عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا هذا نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي, لكن إذا كان يعني من فعل ذلك ومن أتى به الأشياء مستحل وأن هذه حلال وليست حرام, فإنه يكون كافرا
يعني بهذا الاستحلال، يكون بهذا الاستحلال. لكن النفاق يعني هو من حيث النفاق هو نفاق عملي، وقوله من كنا فيه كان منافقا يعني يعني من كانت هذه الأمور منتمعة، يعني معناه أنه وصل إلى حد عظيم وإلى حد بعيد فيما يتعلق بهذا الوصف، لأن اجتمع فيه هذه الخصال، فيكون منافقا خالصا من نفاق العمل وليس الاعتقادي، بمعنى أنه يكون كافرا بمجرد ما يتصل بهذه الصفات الجميلة، بمجرد كونه يتصل بهذه الصفات الجميلة لا يكون كافرا، ولكن عنده تمكن في النفاق واجتمع فيه هذه الخصال السيئة فيكون منافقا خالصا يعني في باب العمل. ومن وجد فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، خصلة من النفاق، لكنها إذا اجتمعت كان عنده النهاية في النفاق وفي القمة في النفاق لكونه اجتمعت في هذا الخصال الذميمة. ولكن كما قلت يعني مع الاستحلال، استحلال يعني هذه الأمور يكون كافرا، يكون يستحل الكذب، يستحل الغدر، وكل هذه أمور محرمة، فمن استحلها فإنه يكون كافرا باستحلالها. يعني الكذب طبعا فيما لا يسوغ فيه الكذب أو ما جاء في شيء على أنه يجوز أن يستعمل فيه الكذب، سواء كان صريحا أو تلويحا، يعني مثل ما جاء في بعض الأحاديث في الإصلاح بين الناس وبين المرأة وزوجها. لكن استحلال الكذب مطلقا وأن ذلك مباح لا شك أن هذا كفر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا الترمذي. وهذا يعني وهذا الرجل هو ممن أكثر عنه الإمام مسلم، ولم يروي عن أحد كثرة مثل ما روى عنه، يعني من حيث الكثرة لم يروي الإمام مسلم أكثر مما روى عنه، لأنه روى عنه قيل أكثر من 1500 حديث، 1500 حديث كلها عن أبي بكر بن أبي شيبة. ولهذا الإنسان يقرأ في صحيح مسلم لا يكاد يعني يفتح صفحة وصفحات إلا ويمر به أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه روى عنه كمية كبيرة من الحديث، فهو مكثر عنه، وقد بلغت يعني ما يزيد على 1500 حديث، 1500 حديث. ويليه زهير بن حرب أبو خيثمة، فإنه روى عنه أكثر من 1200، 1200، وهو ثقة من أخرج أصحاب في الستة إلا الترمذي.
عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سلمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبد الله بن مرة.
عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب في الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أجلع هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
هل معنى ذلك أن من سبق فيه هذه الصفات الأربع فهو مساو للنفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار؟
لا، الذي يكون عنده الاتصال بهذا الخصال الأربع التي هي معاصي يعني كبيرة لا يقال أنه عنده النفاق الاعتقادي الذي يكون، لكن إذا استحل هل هو الذي يكون كافر. لكن كونه في الدرك الأسفل من النار يعني ذكرت منها هم الذين يفرعنون أصنع الكفر، لكنه يكون كافرا فيستحلها
بقوله فهو منافق خالص.
نعم، يعني معناه أن النفاق العملي يعني قد حازه من جميع الوجوه وأتى بجميع تلك الأمور التي الواحدة منها يعني يكون منافقا وعنده حصل من النفاق، لكن إذا تجمعت فيه معناه أنه حصل يعني النفاق الكامل يعني فيما يتعلق بالعمل وليس في الاعتقاد.
قال حدثنا أبو صالح الأنصاري قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة،
نعم،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقوله وهو مؤمن يعني أنه عندما يحصل منه الزنا فإنه حصل منه النقص، وحصل فيه النقص لأنه وقع في المعصية، فنقص إيمانه يعني بسبب ذلك، من حين يبدأ بالمعصية فإنه واقع، من حين يبدأ بالزنا وواقع بالمعصية إلى أن يتوب، إلى أن يتوب، وليس يعني بمجرد كونه يعني أنت المعصية بدون توبة يعني معنى ذلك أنه يكون سالما من مغبته، بل تلك معصية لها حد في الدنيا، إن أقيم عليه الحد كانت كفارة له، وإن لم يقام عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل، وإن كان تاب فالله تعالى يتوب على من تاب. ولهذا جاء في آخر الحديث التوبة معروف بعد، يعني بعد هذا الذي قد حصل من ارتكاب الفاحشة، التوبة معروفة بعد يعني ما لم يغرغر، يعني الإنسان في حياته كلها ما لم تصل الروح إلى الغرارة، يعني عند النزع، يعني فإن التوبة معروضة وهي مقبولة، ومن تاب قبل أن يغرغر فالله تعالى يتوب على من تاب، وإن مات على تلك المعصية وتلك الجريمة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه فلم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخل في النار، ولكنه إذا أدخله لا يخلده فيها، وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها، سواء كانوا كفار أصليين أو مرتدين أو منافقين نفاقا اعتقاديا الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فإن أولئك هم الذين يلقون فيها إلى غير نهاية. أما من كان مرتكبا للمعاصي كبيرة سواء كانت واحدة أو أكثر فإن أمره إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يعتبرون صاحب الكبيرة فاسقا ولا يخرجونه من الإسلام ولا يجزمون بعذابه، وإذا عذب لا يقولون بتخليده، بل أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه بالنار لا بد وأن يخرجه من النار ويدخله الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، يعني معنى ذلك أنه عند مواقعته المعصية وعند وقوعه كذا لم يكن مستحضرا، أو لم يكن يعني عنده كمال الإيمان، بل عنده نقص الإيمان، بل عنده نقص الإيمان بسبب هذا الذي حصل منه، وهو مواقعة الفاحشة، وهو مواقعة الفاحشة. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون، الخوارج يقولون بكفر الزاني وغير الزاني من ارتكب الفواحش والمحرمات، ويخلدونه ويقولون بتخليده في النار إلى غير نهاية، والمعتزلة يقولون أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وهو في منزلة بين منزلة الإيمان والكفر، ولكن في النهاية قولهم مطابق لقول الخوارج بأنه خالد مخلدا، خالد مخلدا من النار. فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني معنى ذلك لا ينتفي عنه الإيمان، يعني بحيث أن يكون كافرا ويخرج من الإسلام، ولكنه ينقص إيمانه ويكون فيه ضعف إيمان، ولا يحصل عنده الكمال، والذي عنده من الإيمان نقص عما كان عليه قبل أن يفعل الفاحشة بسبب فعله الفاحشة، فهو من أدلة نقص الإيمان، وهو من أدلة نقص الإيمان التي أورد أبو داود، زيادة الإيمان ونقصان، هذا مما ينقص الإيمان. يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة
معروف بعد. والله تعالى يتوب على من تاب, وكل ذنب فإن التوبة منه تجبه, التوبة تجب من قبلها, والشرك هو أعظم الظلم وأبطل الباطل. إذا تاب الكافر منه تاب الله عليه, فكذلك ما دونه عندما يتوب الإنسان منه فإن الله تعالى يتوب عليه.
قال حدثنا أبو صالح الأنطاشي.
أبو صالح الأنطاشي محبوب بن موسى, وهو
صدوق خير أبو داود النسائي.
صدوق خير أبو داود النسائي.
عن أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم
بن محمد بن الحارث.
إبراهيم محمد بن الحارث ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش مرة ذكره.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح السمان الأكوان, اسمه الأكوان, اسمه الأكوان ولقبه السمان ويقال له الزياد, لأن هذه نسبة إلى بيع السمن والزيت, لأنه كان يجلب السمن والزيت ويبيعهما فيقال له السمان ويقال له الزيات, وهذه نسبة إلى الحرفة, نسبة إلى الحرفة, مثل ما يقال نجار وحداد وخباز وشمان, يعني نسبة إلى مهن وحرف. عبد الرحمن صفر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد قال حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا زنى المسلم خرج منه الإيمان وكان فوقه كالظلة فإذا انقلع أي انتهى وفرغ من الزنا أو أقلع من الزنا فإنه يرجع إليه, فإنه يرجع إليه. وهذا يعني فيه وعيد شديد للزناة, وأن الزنا أمره خطير وشأنه عظيم, وأنه بهذا الوصف الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن كما هو معلوم لا يقال لأنه يكون وقد كفر يعني لهذا وأنه خرج من الإسلام بهذا العمل, لأن الحديث الأخرى تبين أنه مرتكب كبيرة وأن أمره إلى الله عز وجل, وأنه وأن التوبة معروف بعد, ولكن هذا يدل على خطورته وعلى أنه فاحشة عظيمة.
لكن لا يفهم أن وقت فعل هذه المعصية يكون منسلخ عن الإيمان,
ما يقال أنه كافر, ولكن يعني معناه أنه كان يعني انحط إيمانه حتى ضعف جدا, لأنه يقال أنه كان كافرا وأنه ليس بمسلم.
قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي.
إسحاق بن سويد الرملي هو
ثقة
أخرج أبو داود النسائي.
عن ابن أبي مريم.
عن ابن أبي مريم وسعيد بن أبي مريم وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن نافع يعني ابن يزيد.
عن نافع بن يزيد وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن الهاد.
عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
هريرة وقد مر ذكره.
تنبهون الإخوة جزاكم الله خير.
هلا.
الأوراق.
الأوراق هذا. هذه الحكيمة عندها. عندها أوراق حلوة.
ها؟
نعم. نعم. المطلوب من الإخوان الذين يأخذون المساعدات وهم محتاجون إلى أخذها أن كل واحد منهم يكتب الآن ورقة صغيرة يكتب فيها اسمه وجنسيته وتوقيعه, وتأتي الأوراق حتى تصل إلى لقب الحكيم ويأخذها معه.
هل ورد الاستثناء في الإسلام؟
نعم, جاء عن كثيرا, جاء عنه أنه يستثنون
الإسلام
شاهد الإسلام ما أعرف. أقول ما أعرف الإسلام لأن الإسلام يعني يقول الإنسان أنه مسلم ولا يستثني في ذلك. لكن حتى الإسلام يعني جاء في بعض النصوص ما يدل على أنه يتفاوت في الأطلاق، ولهذا قال المسلم من سلم المسلمين من لسان يده كان مسلم الكامل. لكن ما نعلم أنه جاء بالاستثناء في الإسلام، قال الإنسان يقول المسلم. لكن إذا كان يعني لوحظ هذا المعنى الذي جاء في المسلم من سلم لسان يده أنا المسلم الذي يعني هو كامل يعني يكون في سنة مرة. لكن معروف أن الإسلام هو الدرجة في الدنيا والتي يتميز بها عن الكفار ويكون من المسلمين، والمسلمون يتفاوتون منهم من يكون كامل الإيمان فيقال له مؤمن، ومنهم من يكون دون ذلك فيقال له مسلما ولا يقال له مؤمن، مثل ما قال الله في حق الأعراب الذين قال صلوا أسلم.
فذكر الخطابي كلاما يسأل عنه صحه العباره، فيقول الخطابي واصل الايمان التصديق، واصل الاسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر.
ولا يكون
صادق الباطن غير منقاد في الظاهر.
نعم يعني قد يكون مستسلما في الظاهر وليس عنده الكمال في الباطن، وهذا هو الذي يصدق على قول ما جاء في قول عز وجل قال في العرب أننا قلنا تؤمن ولكن قلوا أسلم، يعني ويقول ولما يدخل ما تقول يعني لم يتمكن في القلوب، وإن كان الأصل يعني الموجود الذي هو الإسلام، وإذا وجد الاستسلام أو الانقياد في الداخل أو في الباطن فإنه يتبعه الاستسلام في الظاهر، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث معنا بشير لو أن في جسد المضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله لو القلب، وجاء عن بعض السلف قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
هل لفظ الكفر والشرك من العقاب التي نقول إذا اجتمعت افترقت ولا افترقت اجتمعت؟
نعم يعني هي بينها فرق، هي بينها فرق حتى لو لم تجتمع، لأن كلمة الكفر أعم من الشرك، أعم من الشرك، لأن الشرك يعني يطلق على ما إذا عبد مع الله غيره وجعل لله شريك في العبادة، ولكن الكفر يطلق على أمور كثيرة يدخل فيها الشرك، فالشرك والكفر بينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، يعني كل شرك هو كفر وليس كل كفر يعتبر شركا، لأن الشرك هو دعوة غير الله معه، لكن قد ندعو غير الله معه ولكن يأتي بمكفر كأن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله، فهذا مكفر، ولكن ما قال أن الشرك ما دعا مع الله غيره، لأن ما دعا مع الله غيره فدعوة غير الله معه شرك به، والكفر أعم من ذلك، لأن كل يعني مكفر يعني إذا أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة يعني جحد أمرا من دين الإسلام بالضرورة أو اعتقد يعني شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة يعني بطلانه وتحريمه، كيعني كون جحد الزكاة مثلا أو استحل الزنا أو ما إلى ذلك، فإن كل يعني واحد من ذلك يقال له كفر ولا يقال له شرك، الشرك ودعوة غير الله معه، ولهذا الشرك يعتبر يعني يجزم على الكفر في أن كل منهما دعوة غير الله معه، ويزيد الكفر في أنه يطلق على أمور أخرى لا يطلق عليها الشرك.
صلى الله عليك، القول بأن ليس كل مسلم مؤمن، هل المراد يعني أن كل مسلم مؤمن، هل المراد أنه ليس مؤمنا أصلا أم لا بد من قدر مجزء من الإيمان؟
لا ما يقال من أصل، لأن أصل موجود أصل الإيمان، ولهذا قالوا إن الذين جاء عنهم من السلف عدم الاستثناء في الإيمان يكفي بذلك أصل الإيمان، ولا يكمل لذلك التذكير وأنه كامل الإيمان. عندما يقول واحد أنه مؤمن يقصد أنه مسلم ولكن أنه مؤمن كامل الإيمان لا يوجد في نفسه. فمن أطلق فإنه محمول على الأصل الذي كان به من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان. من جاء عنه الإطلاق بدون استثناء فلا يريد التزكية ولا يحمل كلامه على التزكية وإنما يحمل كلامه على الأصل الذي هو الإسلام الذي هو الإسلام.
يقول أحسن الله إليك رجل عندنا ينتقد سلف الأمة بالإهمال والتقصير الكبير في تدوين التاريخ الإسلامي بعكس أهل الغرب الذين دونوا تاريخهم، وأيضا يطعن في أهل السنة حيث أنهم يروون عن الضعفاء والمتروكين والروافض فلم يصححوا تلك المرويات التاريخية فأصبح المسلمون بتاريخ غير ثابت. فما نصيحتكم لنا تجاه هذا الرجل لأنه يدرسنا وأستاذ لنا في الجامعة؟
والله مثل هذا الكلام كلام باطل وكلام غير صحيح. ومعلوم أن العلم قد دون والتاريخ منهما هو دون منهما دون بالأسانيد ومنه ما جاء بغير أسانيد، ولكن الثبوت لا يعتبر إلا بالأسانيد وبصحة الأسانيد، والشيء الذي ما صح به أسانيد لا يعتبر بأنه ثبت، ولكن يمكن يذكر على يعني فكرة يكون إلى ذلك، لكن يعني شيء ثابت لا يعتبر ولا يعول عليه إلا بالأسانيد. وكون العلماء أو السلف هذه الأمة يعني يرون عن بعض أهل البدع معلوم أن روايتهم عن بعض أهل البدع يعني في شيء لا يؤثر لا يتعلق ببدعهم، وإنما يعني شيء إما أنه لا علاقة ببدعهم أو أنهم غيرهم تابعهم على ذلك أو أن روايتهم إنما هي متابعة وليست على سبيل الاستقلال والرواية يعني ما يكون عنده تشيع أو يكون عنده يعني شيء من البدع. نعم هذا حاصل، ولكن الشيء يتعلق بالبدع يعني يجتنبونه وكذلك أيضا يكون فيه متابعات. ولهذا نجد أن العلماء بيّنوا أحوال هؤلاء الذين بكل ما فيهم من هذه الناحية وبيّنوا الاعتبار عن روى عنهم بأنه إما الذي جاء عنهم جاء عن غيرهم أو أن الشيء الذي جاء عنهم لا يتعلق ببدعهم بل هو يتعلق بأمور أخرى لا يتعلق لها بالبدع. والحاصل أن الواجب على كل مسلم أن يحفظ لسانه عن أن يتكلم في علماء يعني السنة والجماعة بما لا ينبغي، بل عليه أن يحسن الظن بهم وأن يعتبر أن أعتقد أنه بذلوا جهودا عظيمة مضنية يعني حفظ الله تعالى على أيديهم ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله تعالى عن الصحابة وما تبعهم بإحسان. والكلام في علماء أهل السنة ضرره كبير على من تكلم على المتكلم به كما قال الطحاوي في حق أهل السنة والجماعة يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
هذه امرأة سائلة.
ثم هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ماذا قدم للإسلام أو ماذا سيقدم للإسلام؟ يعني قدم أنه دسنا على نفسه لأنه تكلم يعني وقدح في علماء السنة والجماعة بمثل هذا القدح، ثم ما الذي أتى به هو أو ما الذي سيأتي به؟ غالبا أن مثل هؤلاء أو مثل هؤلاء الذين يتكلمون في شيء يعود عليهم مضرته ولا يأتون بشيء تعود عليهم منفعته.
هذه امرأة سائلة تود أن تنقل جوابكم لزوجها، تقول: أود الاستفسار عما تطلبه جماعة التبليغ من النساء، وهو خروج النساء لمدة 3 أيام من منزلها مع مجموعة نساء في بلد من البلدان داخل مصر، أما أزواجهم فيكونون في مسجد قريب منهم ويقضوا 3 أيام في سماع ما يسمى بالبيان. تقول: أنا زوجة لرجل من هذه الجماعة وهو رجل فاضل وعندي 3 أولاد، لكن ولدي الأكبر هو في سن المراهقة، بدأ يسير في طريق البعد عن الله، يفعل أشياء كثيرة مخالفة للهدي والشرع. زوجي يلح علي أن أخرج معه خروج النساء هذا حتى ينصلح ابني، لأنه مقتنع تماما بهذا العمل ويتهمني وهو الأهم، لأني أنا المسؤولة عن ضياع ابني لأني لا أسير معه في هذا الطريق، وأني سأضيع أولادي الآخرين بهذا السبب. سؤالي: هل طاعتي له في هذا الأمر واجبة؟ وإذا لم أطعه أدخل تحت من تغضب زوجها فتلعنها الملائكة، علما بأني دائما أرد عليه بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، إلى آخر كلامها.
نعم، النساء مأمورات بأن يقرأن بالبيوت وأن يستقمن على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الخروج الذي انتهجته هذه الجماعة، فهو غالبا أن هؤلاء اللي يخرجون بهذه الطريقة يعني مفتقرون إلى العلم ومفتقرون إلى معرفة التوحيد، وهذان من الأشياء التي هي غير موجودة يعني في هؤلاء غالبا، فهم لا يعنون بالتوحيد ولا يعنون بالمرتفيد ولا يعنون بالاشتغال بالله، ولهذا يأتون للعامل الذي لا يعرف شيئا ويطلبون منه خروج للدعوة إلى الله عز وجل، هو بحاجة إلى دعوة. ولهذا كان الذي ينبغي عليهم وعلى غيرهم أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، وأن يتعلموا العلم النافع، وأن يتعلموا التوحيد، وأن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. والمرأة هذه عليها أن تناصح زوجها بأن يبقى معها ولا يخرج معه، ولا يخرج معه، يبقى هو إياها، ويتعاونان على إصلاح الأولاد وعلى تربية الأولاد. وأما كونه يخرج هو ثم يضيع أهله أو يطلب أهله أن يخرجون أيضا معه، فإن هذا الخروج يعني ليس بصحيح. وتفقه الإنسان في دين الله عز وجل وبقاه عند أهله ومحافظة على أهله وعلى أولاده وكونه يتفقه في الدين، لا يكون يذهب جاهل ولا يحصل من وراء هذا الذهاب إلا أن يضيع أهله ويضيع أولاده. الحاصل أن هذه المرأة عليها أن تنصح زوجها بأن يترك الخروج معهم وأن تلقاها وإياه وأن يحرصوا على التفقه في دين الله عز وجل وتربية الأولاد تربية طيبة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.